الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن سار على نهجه واكتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المتجدد في سيرة حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى، إذ ذكرنا سيرته وتذكرنا قصصه ونشرنا آثاره في هذه الدنيا واجتمعنا على ذكر حياته عليه الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى أن يجعلنا مأجورين بهذه المحبة، وأن يجعلنا ربنا تعالى ممن نراه يوم القيامة ونلتقي به ونقول: يا رسول الله، قد أحببناك ونحن لم نرك، فإذ رأيناك صرنا أشد محبة لك. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا مصافحة يده الكريم عليه الصلاة والسلام وتقبيل جبينه الطاهر، ونسأل الله ألا يحرمنا شربة هنيئة من يده المباركة ومن حوضه الشريف في يوم القيامة. أيها الإخوة والأخوات، كنا قد انتهينا فيما مضى من دروس حول أوائل معركة بدر يوم الفرقان، وكيف قدر الله تعالى للمؤمنين أن يخرجوا إلى هذه المعركة دون أن يكون في نيتهم قتال، وإنما خرجوا لأجل عير لقريش كانت قد أقبلت من الشام، فخرج إليها المسلمون. وتقدم معنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع أصحابه واستشارهم: ما رأيكم؟ فاجتمع رأي الصحابة جميعا سواء من المهاجرين أو من الأنصار على أن يذهبوا وأن يشهدوا هذه المعركة، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد وعده إحدى الطائفتين، إما القافلة وإما الجيش، يعني أنكم لن ترجعوا هكذا بخفي حنين، كلا، بل سترجعون ومعكم إما القافلة وما فيها من عتاد وبضاعة وغير ذلك، أو معكم الجيش، أعني غنائم الجيش الذي انتصرتم عليه. وفعلا خرج الصحابة وجعلوا يقتربون من مكان المعركة، من مكان معركة بدر. قبل أن يصلوا إلى مكان المعركة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسل بعض الصحابة كطلحة رضي الله تعالى عنه وبسبس بن عمر ونحو ذلك، أرسلهم لأجل أن يتقصوا له الأخبار. رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوه أخبارا عامة: يا رسول الله، هنا راعي غنم يقول إن القافلة قافلة قريش بعيدة لا تزال، ويا رسول الله، هنا رجل آخر أيضا رأيناه يقول إن القافلة ربما تكون قريبة لكنه ما يدري أين مكانها. يا رسول، ما أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يعني أكيدا واضحا في مكان القافلة وكم عدد الجيش، جيش الكفار، هم 1000، هم 10,000، أنا ما أدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للجيش: ابقوا هنا. وخرج هو عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر لأجل أن يستكشف الأمر بأنفسهما. جعلا يمشيان حتى رأيا رجلا شيخا كبيرا في البر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا رجل، هل عندك أخبار عن جيش المدينة أو جيش مكة؟ ما قال جيش مكة فقط حتى لا يقول: أوه، هؤلاء مسلمون، إذن هم لم يسألوا عن جيش المدينة، سألوا عن مكة. لا، من ذكائه عليه الصلاة والسلام وحنكته القيادية أنه سأل عن الجيشين. قال: هل عندك أخبار عن جيش هذا أو هذا؟ قال: من أنتما؟ طيب، أنت ما دخلك من نحن؟ نحن نسألك سؤالا محددا، يعني هذا السؤال الذي تسألنا إياه لا فائدة له في الجواب الذي عندك، مجرد حب استطلاع، من أنتما؟ قال: أخبرنا عن السؤال. قال: لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا ونخبرك، أنت أخبرنا أين الجيش، جيش مكة وجيش المدينة، أخبرنا، أعطنا المعلومات التي عندك، إذا أخبرتنا نحن سنخبرك بعد ذلك من أين نحن. فقال الرجل: أو ذلك؟ يعني أكيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: حدثت، انظر إلى معرفة العرب، قال: حدثت أن جيش المدينة خرج في اليوم الفلاني، فإن كان الذي حدثني صادقا فهم اليوم وصلوا الموضع الفلاني، وفعلا هو الموضع الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال: وحدثت أن جيش مكة خرج في اليوم الفلاني، فإن كان الذي حدثني صادقا فهم اليوم وصلوا إلى الموضع الفلاني، وفعلا كان نفس الموضع الذي فيه جيش الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعلومة وأراد أن يمشي، فقال له الرجل: طيب تعال، ممن أنتما؟ أنت وعدتني، ممن أنتما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء، خلق من ماء دافق، نحن من ماء، ومضى. فقال الرجل: طيب أي ماء؟ لأن في قبائل اسمهم بنو ماء. أي ماء؟ ماء العراق أم ماء غس؟ أي ماء؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. وفعلا أنت ما دخلك، أنت بتزوجنا أو بتتزوج منا، ما دخلك أن تعرف ما هي قبيلتنا، هذا المعلومة لا تفيدك. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء، ومضى ورجع إلى مقر قيادته. ما حصل شيئا أيضا يشفي غليله إلى الآن، ما يدري كم عدد الكافرين. أنا أريد أني أعمل خطة الآن، لا بد يكون عندي معلومات عن الجيش المقابل، يعني أن أعلم كم عدد الجيش على الأقل، من فيهم، إذا كان ما أحضروا إلا بعض رؤساء قريش معناه أن الرؤساء الآخرين ربما قادمون في جيش آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أي معلومة، فأرسل صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، أرسل عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص، قال: ذهبا وانظرا، أحضروا لي أي معلومة من المعلومات. فمضوا ينظرون يمينا ويسارا، فأقبلوا على بئر، هذا البئر غلامين، فإذا على البئر غلامان يستقيان ماء. فأقبل علي والزبير وسعد وقبضوا عليهم على هالغلامين ورجعوا بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فبدأوا هم يحققون مع الغلمان إلى أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم، يكونون أخرجوا منهم يعني 3-4 معلومات. فقالوا: ممن أنتما؟ طبعا الصحابة خارجون كما تقدم وهم لم يتجهزوا لقتال أصلا، وبالتالي هم لا يودون أن يقابلوا جيش مكة، ثم هي أول معركة لم يقابلوا معارك من قبل ولم يقاتلوا أحدا. فالمسألة عندهم يبقى أنهم بشر، يدخلهم ما يدخل البشر من الاضطراب وغير ذلك، فهم كانوا يودون أن هذين الغلامين أن يكونا للقافلة ولا يكونا لجيش مكة، هذه أمنية عند الصحابة، نتمنى أن هالغلامين للقافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال علي رضي الله عنه والزبير والصحابة الذين معه، قال: ممن أنتما؟ من وين؟ قالوا: نحن من جيش مكة. قال علي: لا، أنتم من القافلة لكن تكذبان علينا، اعترف ويضربه ويقول: يا أخي أنا من جيش مكة. قال: لا، أنت من القافلة، اعترف أنك من القافلة ويضربه. قال: طيب أنا من القافلة، خلاص أنا من القافلة. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسمع التحقيق، انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة، ثم التفت إليهما، إلى الصحابة وإلى الغلامين، وقال: صدقاكم فضربتوهما، وكذباكم فتركتوهما. هذا مثل ما يفعل مع الأسف بعض الاستخبارات في بعض الدول العربية والمباحث، يضربون الشخص حتى يضطر أنه يكذب عشان يتخلص مما هو فيه، مثل ما يذكرون أن إحدى الدول أرادت تعمل اختبارا للاستخبارات التي عندها، فأطلقت غزالا في غابة وقالت: يلا دبروا لنا هذا الغزال. فدخل المتدربون إلى الغابة ومضى وقت، ثم خرجوا ومعهم حمار يضربونه، يقولون: اعترف أنك غزال، اعترف أنك غزال، اعترف أنك غزال. فأحيانا سبحان الله، أحيانا قد لا يعني يصدق الأمر، مثل ما ذكروا أن أحدهم يوم من الأيام احتاج إلى، جاءه وفد روسي يقولون، فاحتاج إلى مترجم للغة الروسية، فقال: أين مترجمنا فلان؟ قال: والله غير موجود، يعني ما كنا ندري، هذا الوفد جاء يعني مفاجئا. قال: دبروا لي أي واحد. فدبروا له رجلا أقبل وترجم بينه وبين هذا الوفد، فأعجب به هذا الرئيس، أعجب بهذا المترجم، صار أحسن من مترجمه الأول، يعني في فهمه وسرعة عبارته ودقة ترجمته. فلما خرج الوفد التفت إلى رئيس استخباراته وقال خلاص شوف وضعه شوف وضعه. فأخذه الاستخبارات هذا ومضى به، يعني هو قصده وظفه عندنا يعني. فلما كان بعد أسبوعين ثلاثة جاء وفد آخر روسي فقال الرئيس أحضروا لي المترجم فلان. قالوا هذا خلاص غير موجود. قال أين ذهب؟ قالوا والله حققنا معه واعترف وقتلناه، ركبوا جريمة وحققوا واعترف بها وقتل. فهذا يقع لا يزال إلى يومنا هذا. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قال صدقوك صدقاكم فضربتوهما وكذباكم فتركتوهما بل هما من جيش مكة. خلاص هذا الواقع، أنتم الآن اغسلوا أيديكم من القافلة، الآن أمامكم جيش، أمامكم جيش مكة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلامين قال كم القوم؟ أنتم من جيش مكة كم عدد القوم؟ قالوا كثير. طبعا كلمة كثير ومن زمان ومبطي هذه العبارات ما تمسكك شيئا. فقال لهم كم عددهم؟ أدري أنهم كثير، كم عددهم؟ قال لا ندري. يا ابن الناس كم العدد؟ قال لا ندري. طبعا ممكن أن يضرب وأن يذكر عددا، لكن ما الفائدة إذا كذب؟ إذا قال 500 أو 10,000 إيش الفائدة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكي، بدل ما يحقق بالقوة معهما سألهما سؤالا آخر يعرف به العدد. فقال صلى الله عليه وسلم والألف، عرفنا العدد بين 900 والألف، لأن كل 100 يذبح لهم بعير. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الغلامين قال من معهم مع الجيش من أشراف مكة؟ قالوا كلهم. قال من؟ قال معهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البختري وأمية بن خلف وسهيل بن عمرو وفلان، وجعل يعددان فإذا هما يعددان الرؤوس. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، يعني مكة طلعت قادتها وأشرافها. معناه أن هذه المعركة مع أنها أول معركة إلا أنها معركة فاصلة بيننا وبين أهل مكة. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مكان بدر. خلاص الآن ما فيه يعني البحر من أمامكم البحر من ورائكم العدو أمامكم، الآن ما أمامنا إلا أحد خيارين، إما أن نقاتل المشركين ننتصر أو ما ننتصر هذا علمه عند الله، أو أن نرجع إلى المدينة وبالتالي سيأتينا المشركون يغزوننا في المدينة ويقتلوننا. فما في حل الآن إلا أن نقاتل، ما في كلام، سلاحك يكفي ما يكفي، العدد الذي معك كثير أو قليل، أنت ما أمامك الآن إلا قتال. أقبل صلى الله عليه وسلم ونزل عند مكان بدر، وصل قبل المشركين والمشركون قادمون يعني قد اقتربوا. لما نزلوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم 317 أو 314 من أصحابه أن ينزلوا، نزلوا. فأقبل الحباب بن المنذر، طبعا مكان المعركة فيه بئر وفيه آبار صغيرة، فيه بئر بدر بئر مشهور كبير وفيه ماء وفيه آبار صغيرة حفر صغيرة. فأقبل الحباب بن المنذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى الأدب، قال يا رسول الله هذا الموطن الذي نزلت فيه، نحن الآن نزلنا بأمرك، لو تقول انزلوا على حجارة صماء حادة نزلنا، ما في كلام، أنت رسولنا نطيعك، لكن السؤال هذا المكان الذي نزلنا فيه هل هو وحي من الله أمرك به، أم هي الحرب والمكيدة مجرد رأي عندك يا رسول الله رأيت أن هذا أنسب من غيره؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل هي الحرب والمكيدة، أنا أرى أن هذا المكان أنسب من غيره. قال يا رسول الله فبئس المكان، لا هذا المكان ما يصلح، اسمع الذي عندي. من تقبل النبي صلى الله عليه وسلم للرأي الآخر ما قال للصحابي وأنت من أنت أصلا حتى تعترض علي، أنا نبي يأتيني الوحي من السماء وأنت ما أسلمت إلا قبل كم يوم وتأتي تقترح علي بعد، أرجوك ابقى ساكتا ولا تفتح باب، اليوم أنت تقول هذا المكان ما يصلح، غدا يأتيني صحابي يقول الجيش ما يصلح، بعد يأتيني ثالث يقول العدة ما تصلح، خلك ساكت واعرف مكانك. هل قال له الكلام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى الآخر ويستمع ما عنده. مع الأسف اليوم بعض المدرسين ربما أخطأ ومع خطئه ينبهه الطلاب ومع ذلك لا يلتفت إليهم، أنت طالب أنت شدراك، طيب ممكن أكون أنا طالب أدرى منك بهذه المسألة الصغيرة، أذكر أن دكتورا درسنا في الجامعة كان يدرسنا تفسير، بروفيسور في التفسير، فسأله أحد الطلاب عن قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، في سورة الكهف الكلام عن يأجوج ومأجوج لما بنى ذو القرنين السد على يأجوج ومأجوج، قال الله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فسأله واحد من الطلاب قال: يا دكتور أنت يعني معك بروفيسور في التفسير، ما معنى استطاعوا واستطاعوا، ما هو الفرق بينهما؟ فقال حرك نظارته، قال: هو ما يعلم، ما يعلم. طيب قل لا أعلم وانتهينا، لازم تتعالم. فقال: أصل يأجوج ومأجوج لما بنى السد، لما ذو القرنين لما بنى السد أقبل يأجوج ومأجوج يريدون أن يظهروه فلم يستطيعوا، فأقبلوا بالزانة، الزانة العصا الطويل هذا الذي يستعمل في بعض المباريات، الذي يأتي يركض ويضرب العصا ويقفز من فوق عارضة كذا. قال: أقبلوا بالزانة وصاروا يركضون يركضون ويضربونها عند السد، فيضربون في السد فاصطاعوا، صاروا يصطعون في السد، فصارت الطريقة ما تصلح، فأقبلوا بالإزميل والمطرقة، أحضروا لهم المسمار الكبير هذا والمطرقة، فصاروا يحاولون أن يحدثوا ثقبا في السد. فقال الله: استطاعوا استطاعوا، وصار يضرب كذا: استطاعوا استطاعوا. فهذا معنى استطاعوا واستطاعوا، ما أقبح الجهل. طبعا الكلمتان معناهما واحد عموما، لكن الله تعالى في القرآن لبلاغة القرآن يسوق كلمتين يكون المعنى فيهما واحد لكن اللفظ يختلف. فانظر سبحان الله إلى بعض الناس كيف أن ما عنده استعداد أن يقبل الرأي الذي عند الآخرين أساسا. وما الذي يمنع أنه يتواضع؟ لما تكلم الهدهد بين يدي سليمان وقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أنا عندي معلومات ليست عندك، وأنا نبي، نعم وأنت نبي، وأنا ملك وأنت ملك، وأنا يأتيني وحي وأنت يأتيك وحي، وأنا عصفور صغير ضعيف لا أذكر ولا يلتفت إلي، عندي معلومة ليست عندك. ما قال سليمان: ابقى ساكتا ولا أسمع لك صوت، لا، قالها: بين لنا إيش عندك، واستمع إليه وهو يشرح. كذلك الزوج مع زوجته، كذلك الأب مع أبنائه، ما الذي يمنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى رأي أم سلمة لما كان في الحديبية وقال للصحابة: انحروا واحلقوا رؤوسكم، فلم يفعلوا، فدخل إلى أم سلمة فأعطته رأيا سار عليه، قالت: احلق رأسك وانحر هديك، فإذا رأوك فعلت فعلوا، وفعلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابة من بعده. المقصود أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يستمع إلى الآخرين. طيب إذا هو حق أطعتكم، إذا ليس حقا أنا أطرح آراءكم. قال: ها، ما عندك؟ قال: يا رسول الله، إذا جعلنا البئر بيننا وبين المشركين، بئر بدر بيننا وبين المشركين، معناه أننا إذا عطشنا جئنا وشربنا من البئر، وهم إذا عطشوا جاءوا وشربوا من البئر، ونحن لأجل أن نضعفهم نريد أن نجعلهم يعطشون ولا يجدون ماء. طيب كيف؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له الحباب بن المنذر، قال: يا رسول الله، نتقدم عن هذا البئر، هذا البئر نتقدم بجيشنا عنه، فيكون البئر وراءنا، فنحن إذا عطشنا نرجع ونشرب من البئر ونملأ واسقيتنا، وهم إذا عطشوا لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك لأن ما عندهم بئر يشربون منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشرت بالرأي. ثم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وأقبلوا إلى الآبار الصغيرة، إلى الحفر الصغيرة، وصاروا يغورونها، يلقون فيها حجارة وترابا ونحو ذلك حتى لا يستطيع الكفار أن يشربوا منها ماء. ثم استتب الأمر وبدأ جيش الكافرين يقترب أكثر، وبدأ المسلمون يرونهم، وبدأ الكفار يقتربون، كانوا 1300، فرجع الأخنس بن شريق 300، وهو الذي قال فيه أبو سفيان، أبو سفيان لما ذكر له أن الأخنس بن شريق رجع ببني زهرة قال: يا بني زهرة، لا في العير ولا في النفير، يعني أنتم لم تشاركوا في العير القافلة ولم تشاركوا في النفير في الجيش، فذهبت مثلا. إذا سمعت أحدا يقول لا في العير ولا في النفير، فأول من قالها أبو سفيان مشيرا به إلى بني زهرة لما تخلفوا ورجعوا عن جيش مكة. بدأ جيش مكة يقترب، نظر النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، فإذا عتبة ابن ربيعة على جمل أحمر يتقدم ويتأخر، مجموعة 900 أو 1000. فقال صلى الله عليه وسلم: إن يكن في القوم خير، إذا فيه خير في القوم وفيهم رأي صائب حكيم، ففي صاحب الجمل الأحمر. وتقدموا ونزلوا، صار المسلمون يرونهم والكفار يرون المسلمين بالعدوة الدنيا وبالعدوة القصوى، وهم يعني ينظروا بعضهم البعض، والركب والقافلة أسفل منكم، القافلة بعيدة. فأرسل الكفار رجلا منهم، عمير بن وهب، قالوا: بالله يا عمير اذهب واستكشف، انظر كم عدد المسلمين. أقبل عمير من بعيد، لأنه يخاف أنه يقتل بعد. أقبل عمير من بعيد يطوف من بعيد وينظر إلى المسلمين من بعيد، فإذا 60 جملا وليس معهم إلا يعني فرسان وأدرع قليلة، لكن كل واحد ماسك سيف في يده أو مع رمح وخنجر، متجهزين، ليس عليهم شيء يحميهم في أجسادهم. عادة المقاتل إذا كان يلبس شيئا يحميه، قد لا يقاتل قتالا عنيفا لأني ممكن أني أهرب ويرموني بسهام ويقع في الحديد، لكن لما يكون ما عليه أي شيء يحميه إلا السيف، يعلم أني إن لم أقاتل مقبلا قتلت مدبرا. فجعل عمير ينظر من بعيد ينظر، ثم رجع إلى قريش. قالوا له: ما عندك يا عمير؟ قال: قد نظرت القوم، القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون. وفعلا هم 314 كانوا، لأن 3 من الصحابة ذهبوا ينظرون يستكشفون. قال: هم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون. فقالوا له: إيه 300 بس، يعني خلاص نحن أقوى منهم. فقال لهم: يا معشر قريش، هم 300، لكني والله ما رأيت رجالا، لقد رأيت البلايا تحمل المنايا. أنا رأيت بلاوي ما رأيت رجال. قال: لقد رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب، يعني إبل يثرب، تحمل الموت الناقع، الموت الدائم الصافي، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. لا يمكن واحد منهم يموت إلا بعد ما يموت اللي أمامه، علي وعلى أعدائي. قال: لا أرى يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا أعدادهم، صابوا منكم 300، فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. طبعا هو يقول هالكلام ما يكلم القائد، لأن أصلا ما لهم قائد، أبو جهل عمل نفسه قائد بس، فما في قائد معين يأتي ويتفاهم معه عمير. عندها تحرك حكيم بن حزام وأقبل ابن حزام وأقبل إلى عتبة، صارت في معارضة ثانية. المعارضة الأولى قادها الأخنس بن شريك، المعارضة الثانية قادها حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن يكن في القوم خير ففي صاحب الجمل الأحمر. أقبل حكيم إلى عتبة، قال: يا عتبة. قال: نعم. قال: يا عتبة، أنت كبير قريش وسيدها المطاع، هل أدلك على خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. عمرو بن الحضرمي قتله المسلمون من قبل بسرية عبد الله بن جحش، كما ذكرنا سابقا في الأشهر الحرم، لما قتله في الأشهر الحرم ونزلت الآيات، فبعض الكفار قالوا: ننتقم لعمرو بن الحضرمي. فقال حكيم بن حزام: أنت يا عتبة قل لهم دم عمر الحضرمي في رقبتي، أنا أدفع لكم ديته وفكونا من القتال. ثم قال حكيم: يا عتبة، والله إننا لنقاتل هؤلاء وهم أبناؤنا وإخواننا وأبناء عمنا، يعني برضو نحن أبناء جد واحد، فوالله لئن قاتلناهم فقتلناهم، لا يزال الرجل منا في مكة ينظر إلى صاحبه فإذا هو الذي قتل ابن عمه أو ابن خاله، يعني حتى لو انتصرنا ورجعنا سيبقى كل واحد منا يرى أن هذا هو الذي قتل ابن خاله المسلم أو ابن عمه المسلم أو قتل أخاه. فارجع بالناس يا عتبة، أرجوك بلاش قتال، ما نريد قتال، ما نريد دماء. عتبة يود ذلك، لكن أبو جهل جالس لهم. قال: إيت ابن الحنظلية وتكلم معه، يعني أبا جهل. فقال حكيم: لا، أنا رجل عادي في قريش، ما أستطيع أذهب إلى أبي جهل، أنت رجل لك مقامك. فقام عتبة وصاحب الناس قال يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون أن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه لأنه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب، يا أخي اتركوه يدعو من شاء، أنتم ما تريدون الإسلام لا تسلموا، أحد ضربكم على رؤوسكم وقال أسلموا غصبا عنكم، اتركوا محمدا والعرب، فإن يكن يقتل بأيدي العرب إذا يقتله بقية العرب فهو الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم قد سالمتموه. يعني ما بينكم وبينه مشكلة، فعلا هذا كلام عقل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إيكم في القوم خير ففي صاحب الجمل الأحمر الذي هو عتبة. عندها قام أبو جهل، أبو جهل دائما في المواقف ما يسكت، قام أبو جهل قال وقد والله انتفخ سحرك، السحر يعني الرئة، وأنت تلاحظ إذا الواحد فزع من شيء تجد أن رئته تبدأ تنتفض ويشعر أنها كبرت من كثرة الهواء فيها، فقال أبو جهل قد والله انتفخ سحرك، انتفخت رئتك لما رأيت القتال، لما رأيت القتال وأنت جبان رأيت القتال وانتفخ سحرك. ثم قام أبو جهل وسل سيفه والتفت فإذا بجانبه فرسه فضرب متن الفرس، ضرب الفرس من النص. طيب إيش دخل الفرس في الموضوع؟ لكن من شدة الغضب ضرب الفرس من النص فخر فرسه صريعا. فالتفت بعض الناس إلى بعض وقالوا والله، قال أيماء بن رحضة الغفاري قال والله معركة أول ما يقتل فيها فرس لنا بئس الفأل هذا، يعني والله بئس الفأل اللي حصل، أول مصيبة أصيبت في جيشنا قتل واحد من خيولنا. فقال عتبة والله ما انتفخ سحري، قال بل انتفخ سحرك أنت جبان، قال ستعلم من الجبان. ثم قام عتبة يلبس أداة الحرب، المفروض تعلم من الجبان، أخذت من استطعت من الجيش ورجعت، وقال أعطوني خوذة ألبسها، فأحضروا له خوذة ليلبسها، فأراد يدخلها في رأسه، رأسه كبير فما دخلت، قال أعطوني خوذة غيرها، أحضروا له خوذة أخرى حاول يدخلها في الرأس ما دخلت، قال أعطوني ثالثة، فأعطوه صاروا ينزعون الخوذ من على رؤوس الناس يلبسونها، الرأس كبير لكن العقل صغير، ولم يلبسها، فأخذ عمامة وشدها على رأسه حتى كبرت حماية من أن يأتيه القتل أو نحو ذلك. هذا أشكر لكم جميعا إنصاتكم واستماعكم، وبارك الله فيكم، أشكر الإخوة الذين قاموا بتنسيق هذه اللقاءات أيضا، وأسأل الله أن لا يحرم من الأجر والثواب كل من قام بالتنسيق، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، صلى الله على نبينا.